بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان جعله محلا قابلا للابتلاء، وجعل من أعظم الرزق الذي يمن عليه به نعمة العافية. فالعبد في هذه الحياة يتقلب بين نعمة وبين بلاء، ولله عز وجل في ذلك من الحكم ما لا يحصيه إلا هو سبحانه وتعالى. أعظم النعم أن يمن الله عز وجل عليك بنعمة العافية. العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله عز وجل. قال: سل الله العافية. قال: فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله. فقال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وهذا يدلنا على أن من أعظم ما يسأل العبد ربه العافية. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا مكانة العافية: وسلوا الله المعافاة، فإنه لم يؤت بعد اليقين خير من المعافاة أو من العافية. فبين صلى الله عليه وسلم أن العافية من خير العطايا وخير المنن التي يمتن الله عز وجل بها على عبده. وها هو صلى الله عليه وسلم يعتبر الصحة والعافية في الجسد والطعام القليل والأمن من أسباب الراحة والطمأنينة لدى الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل العافية في غالب أوقاته وأحيانه، لا يدع هذا الدعاء وسؤال الله عز وجل العافية. جاء عند أبي داود والنسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع هذه الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فتأملوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه العافية في جميع أحواله ومعاشه وآخرته ودنياه وفي أهله وماله. بل أخبر ابن عمر رضي الله عنه كما عند مسلم أن ابن عمر أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. وها أنت لما تستيقظ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي. وكان صلى الله عليه وسلم بين السجدتين يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه صلوات الله وسلامه عليه أن يدعو بهذه الدعوات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. ثم قال له: فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالعافية لا تصلح الدنيا إلا بها، ولا العيش والأمن إلا في ربوعها وأجوائها. بالعافية ينال الإنسان مطلوبه ويسعد في مرغوبه. ولذلك على العبد ألا يهمل الدعاء وطلب العافية من الله سبحانه وتعالى. والعافية تشمل العافية من الأمراض، والعافية من الأمراض بأنواعها: أمراض القلوب من الشهوات والشبهات، فإن القلوب تمرض، ومرضها قد ينقسم إلى قسمين: أمراض معنوية وأمراض مادية طبية. فمن الأمراض المعنوية التي لا ينتبه لها أمراض الشهوات، بأن يحب العبد المعصية والذنب وما نهاه الله عز وجل عنه، كشهوة المال والطغيان فيها، وشهوة الولد وعدم استعمالها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وشهوة الفرج وصرفها في غير ما أذن الله سبحانه وتعالى، وشهوة النظر وغير ذلك من أنواع الشهوات التي يسأل العبد ربه أن يعافيه من الوقوع فيها أو من الاستمرار عليها إن وقع فيها. كذلك من أمراض القلوب التي تصيب القلب ويسأل الله عز وجل العافية منها أمراض الشبهات التي تصيب القلب فتهلكه وتضيع الدين عن العبد. فإن الشهوات تكون في أمور الدنيا، والشبهات تكون في أمور العقيدة والدين. والسالم حقيقة هو الذي سلم من هذين الأمرين، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في قوله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم كما قال أهل العلم هو القلب الذي سلم من كل شبهة في الدين ومن كل شهوة في الدنيا. فالعافية تشمل السلام من أمراض القلب المعنوية، والسلام من الأسقام والابتلاءات التي تصيب الإنسان من الأمراض ونحوها. العافية مع الأهل، العافية في المال، العافية في حياتك الدنيا، فكل ذلك من العافية. ومع هذه النعمة التي قد يمتن الله عز وجل بها على العبد، فإن العبد كذلك معرض للابتلاء. فالابتلاء سنة ربانية ماضية، وهي من مقتضيات حكمة الله سبحانه وتعالى وعدله. وهذا الابتلاء نراه في حالة الفقر والغنى والصحة والمرض والخوف والأمن والنقص والكثرة، بل وفي كل ما نحب ونكره، ولا نخرج من دائرة الابتلاء. يقول الله عز وجل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يقول ابن عباس: نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلال. العاقل يجب عليه حتما أن يوقن أن هذه الأشياء التي تحصل له من عافية أو من ابتلاء قد فرغ منها، وأن الله عز وجل قد قدر صغيرها وكبيرها، وعلم ما كان وما سيكون، وما لو وما لم يكن لو كان كيف يكون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فالمقادير كائنة ولا بد، وإذا ما قدر على المرء حال شدة وابتلاء ومصيبة فيجب عليه حينئذ أن يتصف بأمرين: أولا الصبر ولا يملك غيره، والأخرى الرضا، وذلك لكمال علمه بأن ما جرى وما حصل وما وقع عليه إنما هو بقضاء الله وقدره. فإذا ما حصل وجمع بين الصبر والرضا استوفى كمال الأجر. فكم من شدة قد صعبت وتعذر زوالها على العالم بأسره ثم فرج عنها بالسهل في أقل من لحظات. قيل للحسن: يا أبا سعيد، من أين أتى هذا الخلق؟ قال: من قلة الرضا عن الله. قيل: ومن أين أتي قلة الرضا عن الله؟ قال: من قلة المعرفة بالله. وما يصيب الإنسان إن كان يسره فهو نعمة وخير، وإن كان يسوءه فهو نعمة أيضا، إما من جهة أنه يكفر خطاياه ويثاب بالصبر عليه، وإما من جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نعلم أن الإنسان يتقلب بين العافية والابتلاء، بين الخير والشر. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. أخبر الله عز وجل عن ابتلاء العبد، قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم قال بعد هذا الإخبار عن البلاء: وبشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فتأملوا إلى هذه الآيات وكيف أن الله سبحانه وتعالى حول هذه المحنة إلى منحة. فلذلك قال: وبشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم هذه المصائب وأصابهم هذا الابتلاء رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل بن عياض لذلك الرجل: أتدري ما معناها؟ قال: أي أني لله عبد وأني إليه راجع. قال: فإذا علمت أنك لله عبد فاعلم أنك موقوف بين يديه، وإذا علمت أنك موقوف فاعلم أنك مسؤول، فهل أعددت للسؤال جوابا؟ قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم، ليس صلاة، عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فضل من الله ومنه، ذلك الفضل من الله يؤتيه من شاء من عباده. ابتلي خير الناس، ابتلي الأنبياء أشد بلاء الأنبياء، فالأمثل والأمثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم كان قدوة لنا في كل شيء، ومن ذلك في بلائه. أصابه البلاء وهو في بطن أمه بفقده والده عبد الله الذي مات وهو في بطن أمه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه. ثم ماتت أمه وعمره 6 سنين وكفله جده، ثم مات جده وعمره 8 سنين وكفله عمه، عمل بالرعي، كفله عمه وعمل بالرعي وبالتجارة. ثم لما أتاه الوحي عاداه قومه وآذوه وسبوه واتهموه في عقله وحذروا الناس منه، حتى ذهب إلى الطائف وجرى له ما جرى، ثم جاء إلى مكة وقد ماتت زوجه خديجة التي كانت تساعده وتشد من أزره، ومات عمه قبلها، وها هو رب العالمين سبحانه وتعالى يلطف به في قصة الإسراء والمعراج ليسلي عنه ما أصابه من هذا البلاء. ثم يترك هذه البلدة التي عاش فيها مكة ويهاجر إلى المدينة تاركا كل ما فيها وراءه. ولما يصل المدينة وإذا باليهود وإذا بأهل النفاق وإذا بالأعداء من كل حدب وصوب وأهل قريش، وقعت معركة بدر وأحد، وقتل في أحد ما يقرب من 70 من أصحابه ومنهم عمه. ثم الأحزاب، وقرأوا سورة الأحزاب لتعلموا مقدار الابتلاء الذي عاشه الصحابة رضوان الله عليهم. ثم ما جرى بعد ذلك من بقية الغزوات، واتهم في عرضه صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله عز وجل. فالأمراض والأسقام وما يصيب العبد من المصائب هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، فالعبد في هذه الحياة لن يخلو بين من ابتلاء، إما بخير يحتاج إلى شكر، وإما من ابتلاء بشيء يكرهه يحتاج إلى صبر. إخواني الأفاضل، من الابتلاء الذي يصيب العباد الأمراض والأسقام، ولذلك يقول الشاعر، يقول: ثمانية لا بد منها أن تمر على الفتى، ولا بد أن تجري عليه هذه الثمانية: سرور وهم واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. والأمراض والأسقام وإن كانت ذات مرارة وثقل واشتداد، إلا أن الباري سبحانه وتعالى جعل لها حكما وفوائد كثيرة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ابن القيم رحمه الله له كتاب أنصحكم بقراءته اسمه شفاء العليل، أحصى ما للأمراض من فوائد وحكم زادت على 100 فائدة. وله كلمة جميلة يقول فيها: انتفاع القلب والروح بالآلام والأمراض أمر لا يحس به إلا من فيه حياة، فصحة القلوب والأرواح موقوفة على آلام الأبدان ومشاقها. فالابتلاء بالأمراض والأسقام قد يكون هبة من الله ورحمة ليكفر بها الخطايا ويرفع بها الدرجات. فلقد استأذنت الحمى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قالت: أم ملدم، وهي كنية الحمى. فأمر بها إلى أهل قباء فلقوا منها ما يعلم الله، فأتوه فشكوا ذلك إليه، فقال: ما شئتم؟ إن شئتم أن أدعو الله لكم فيكشفها عنكم، وإن شئتم أن تكون لكم طهورا. قالوا: يا رسول الله، أو تفعل، يعني الحمى، تفعل ذلك؟ قال: نعم. قالوا: فدعها. وقال: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه، إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال: كفارات. قال أبي بن كعب: وإن قلت؟ قال: وإن شوكة فما فوقها. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا في وعك، والوعك هو الحمى، فقال صلى الله عليه وسلم: أبشر، فإن الله عز وجل يقول: هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. ومن هنا نعلم هذه الآثار الإيجابية التي تنتج عن الأمراض والأسقام والابتلاء، ونعلم أن مذاقه كالصبر مر، ولكن عواقبه أحلى من الشهد والعسل المصفى. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسب العبد الحمى. دخل على أم السائب فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وهنا كلام جميل لابن القيم رحمه الله تعالى، ذكره في كتابه الفوائد، يحسن أن نقف معه ونقرأه. يقول رحمه الله تعالى: فأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعلم العالمين الذي هو أرحم بعباده منهم بأنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم، إذا أنزل بهم ما يكرهون كان خيرا لهم من أن لا ينزله بهم. إذا أنزل بهم ما يكرهون كان خيرا لهم من أن لا ينزله بهم، نظرا منه لهم وإحسانا إليهم ولطفا بهم. ولو مكنوا من الاختيار لأنفسهم لعجزوا عن القيام بمصالحهم علما وإرادة وعملا، ولكنه سبحانه تولى تدبير أمورهم بموجب علمه وحكمته ورحمته أحب أم كرهوا. فعرف ذلك الموقنون بأسمائه وصفاته، فلم يتهموه في شيء من أحكامه، وخفي ذلك على الجهال به وبأسمائه وصفاته، فنازعوه تدبيره وقدحوا في حكمته ولم ينقادوا لحكمه، وعارضوا حكمه بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وسياساتهم الجائرة، فلا لربهم عرفوا ولا لمصالحهم حصلوا. ثم قال: فقضاء الرب سبحانه في عبده دائر بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة، ولا يخرج عن ذلك البتة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. والمقصود قوله: عدل في قضاؤك، وهذا يتناول كل قضاء يقضيه على عبده من عقوبة أو ألم، وسبب ذلك فهو الذي قضى بالسبب وقضى بالمسبب، وهو عدل في هذا القضاء، وهذا القضاء خير للمؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وقدوتنا في الابتلاء والإصابة به نبينا صلى الله عليه وسلم، فلقد ابتلي كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل والأمثل، ولا يزال البلاء بالعبد على قدر دينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. والعبد يوم القيامة إنما ترتفع درجاته بفضل الصبر على هذا الابتلاء الذي ابتلي به. فنبينا صلى الله عليه وسلم ابتلي من أول نشأته، فقد ولد يتيما، وماتت أمه وهو في السادسة، ومات جده وهو في الثامنة، وتولاه عمه وعمل بالرعي والتجارة، ثم بعد أن أوحي إليه عاداه قومه وأقرب الناس إليه وسبوه وحذروا الناس منه ولقي ما لقي في الطائف مما هو معلوم لديكم، ثم ماتت خديجة رضي الله عنها التي كانت تشد من أجره، ومات عمه، كل ذلك في سنة واحدة. فالله عز وجل سلى عنه وأذهب ما به من ذلكم الحزن في قصة الإسراء والمعراج، ثم ترك مكة وهاجر للمدينة، وفي المدينة لقي ما لقي من أهل من يهودها ومن منافقيها، ثم ما حصل في غزوة بدر وأحد، وقتل في أحد ما يقرب من 70 من أصحابه منهم عمه حمزة والخندق. وقرأوا إن شئتم سورة الأحزاب لتعلموا مقدار الابتلاء الذي عاشه الصحابة رضوان الله عليهم. ثم ما جرى له بعد ذلك من اتهام أهل النفاق له في عرضه، تولى ذلك عبد الله بن أبي بن سلول، ووقع فيه من وقع من الصحابة رضوان الله عليهم، وقد طهرهم الله سبحانه وتعالى. فالابتلاء واقع بالعبد ولا محالة، ولم يسلم منه أحد. لكن لا يظن مما سبق أن المرض مطلب منشود، فلا ينبغي للمؤمن أن يتمنى البلاء وأن يسأل الله أن ينزل به المرض. قال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. ولا بد أن نعلم أن الإسلام حينما يرغب في الصبر على البلوى ويبين ما تنطوي عليه الأسقام من آثار شافية وحكم كافية، فلا يفهم أنه يمجد الآلام ويكرم الأوجاع والأوصاب، وإنما يحمد الإسلام لأهل البلوى وأصحاب الأسقام صبرهم وحسن يقينهم. قال تعالى: وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هذه الابتلاءات وهذه الأسقام إذا استحكمت وطال ليلها، فالصبر وحده هو العاصم بأمر الله من الجزع، وهو الهداية الواقية من القنوط عند الكرب. واستمعوا إلى ما قصه رسولنا صلى الله عليه وسلم عن مرض أيوب عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن أيوب نبي الله صلى الله عليه وسلم لبث في بلائه 18 سنة، 18 سنة، 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، كان من أخص إخوانه، كان يغدوان إليه ويروحان. فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به. فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال أيوب: لا أدري ما تقول، غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. قال: وكان يخرج إلى حاجته، فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده، فلما كان ذات يوم أبطأ عليها، فأوحى الله إلى أيوب في مكانه: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فاستبطأته فبلغته فأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء، فهو أحسن ما كان. فلما رأته قالت: أي بارك الله، أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ والله على ذلك ما رأيت أحدا كان أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال: فإني أنا هو. وكان له أندران، أندر قمح وأندر شعير، فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاضت، وأفرغت في الأخرى على أندر الشعير الورق حتى فاضت. فانظروا إلى أيوب وصبره، فلقد صدقت الحكمة ولقد صدق قائلها: الصبر صبر أيوب. 18 سنة وهو يتقلب في مرضه لتكون عاقبة صبره يسرى. فالبشرى لكل مريض أعاقه مرضه عن القيام بالسنن والنوافل التي كان يواظب عليها إبان صحته، بأنه مكتوب له لا يضيع أجرها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه. أختم إخواني الأفاضل بأن على العبد أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يسأله العافية في جميع أموره، وأن يسأله أن يديم عليه هذه العافية وأن لا يحول العافية عنه. وإذا ما أصابه بلاء فعليه بالرضا والصبر، وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ليرفع عنه هذا البلاء، وليعلم أن ما أصابه من بلاء فهو بقضاء الله وقدره، وأن فيه من الحكم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فيبشر كما قال تعالى: وبشر الصابرين بهذه الأجور العظيمة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يود أهل البلاء، يود أهل العافية يوم القيامة من أهل الجنة ما لو قرضت جلودهم بالمقاريض من الأجر الذي يرونه قد صب على أهل البلاء صبا، أي الذين صبروا على ما أصابهم في الدنيا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.